اتضح مما تقدم أن المصنف رحمة الله تعالى عليه يعتقد أن مال مجهول المالك ومنه الجائزة التي أعطاها السلطان إلى هذا الشخص الذي يعلم أنها مغصوبة ولم يعرف صاحبها، أن مجهول المالك الأحوط عند المصنف أن يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي، إما أن يعطى له المال ويسلم له المال، وإما أن يستأذن في التصدق به. هذه هي النتيجة التي ينتهي إليها المصنف قدس سره الشريف. سؤال: لو كان المال الموجود تحت يدي أعرف صاحبه، ما كان مجهول المالك، لكنني غير قادر على إيصاله إليه، بعد ما أعرف وين مكانه، وين صار، انتقل، لا أعرف له وارثا، لا أعرف له قريبا أعطيه المال يوصله له، انقطعت كل السبل بيني وبين المالك، فهو من ناحية ليس بمجهول المالك، ومن ناحية أخرى الإيصال إليه غير مقدور، غير قادر على توصيل المال لمالكه. في هذه الحالة ماذا أفعل؟ المصنف يقول أن النتيجة أن حال هذا المال حال مجهول المالك، هذا ما ذهب إليه جملة من علمائنا كالمحقق، كالعلامة، كالسبزواري، كصاحب الرياض، كابنه صاحب المناهل. هؤلاء ذهبوا إلى أن حكم هذا المال حكم مجهول المالك. العلة ما هي؟ الدليل ما هو؟ الدليل هو أنه لا خصوصية لمجهولية مالك هذا المال عليكم السلام، لا خصوصية لذلك. المدار والضابط والملاك هو أن هذا المال لا يصل، لا أستطيع، لا أتمكن أن أوصله إلى صاحبه، وهذا الضابط مثل ما هو موجود في مجهول المالك موجود في هذا المال الذي لا أقدر على إيصاله إلى صاحبه، وبالتالي أنا لابد أن أرجع إلى الحاكم الشرعي لكي أسلمه له أو لكي أستأذنه في التصدق به. هذا فرع ذكره المصنف قدس سره الشريف. قال: ثم إن حكم تعذر الإيصال إلى المالك، أي مالك؟ المجهول. قال: لا، المالك المعلوم تفصيلا، أعرفه، فلان زيد بن أرقم هو فلان، هذا هو الذي كان مالكا للمال، لكن كان الإيصال إليه متعذرا، غير ممكن أصلا، ما أعرف وين صار. ثم إن حكم تعذر الإيصال إلى المالك المعلوم تفصيلا حكم جهالة المالك. إذا التزمت في مسألة مجهول المالك بوجوب التصدق، هنا هم يجب التصدق، وجوب الحفظ، هنا هم يجب الحفظ، بالخيار، هنا هم بالخيار، وأنا رأيي كان هو الرجوع إلى الحاكم، هنا هم نذهب إلى الرجوع إلى الحاكم. حكم جهالة المالك وتردده، يعني وحكم تردد المالك، تردد يعني الجهالة، تردده بين غير محصورين، بين عدد كبير وبين تردده وتردده وحكم تردده يعني بين غير محصورين. ما هو الحكم؟ هذا هو الحكم في التصدق، إما استقلالا باعتبار لو بنينا على أن الحكم في مجهول المالك وجوب التصدق من دون الرجوع إلى الحاكم الشرعي، هنا هم يجب التصدق من دون حتى وإن لم ترجع إلى الحاكم الشرعي، أو التصدق بإذن الحاكم بعد أن ترجع إلى الحاكم ويقول لك تصدق تستأذنه، حينئذ لك أن تتصدق، وإذا ما قبل قال أعطيني إياه أنا أتصرف، لابد أن تعطيه له لكي يتصرف. كما صرح به، كما صرح بهذا الإلحاق باتحاد الحكم، جماعة منهم المحقق في الشرائع وغيره كابن أخته العلامة وصاحب الكفاية وصاحب الرياض. الدليل ما هو؟ من أنه الخصوصية اللي هي جهالة المالك إحنا نجزم بأنها لا دخالة لها في هذا الحكم، عرفا ما إلها دخالة. الضابط هو تعذر الإيصال إليه والدفع له، وهذا الضابط موجود في محل كلام. طيب، من هو مستحق هذه الصدقة؟ إذا قلنا أنه يتصدق استقلالا أو يتصدق بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي، طبعا إذا قلنا رجع آخر طال الحاكم الشرعي بعد تنتفي هذه المسألة. لكن لو أراد التصدق، على من يتصدق؟ المصنف قدس سره يقول المصرف هو الفقير. شيخنا ليش المصرف هو الفقير؟ عندنا رواية قيد، عندنا آية قيد. قال لا، وإن كانت الروايات مطلقة، روايات التصدق مطلقة، لكن المنساق منها والمتبادر والمنصرف منها هو الفقير. ظاهر الروايات اللي يقول تصدق ظاهرة في أن المتصدق عليه هو الفقير، فالمصرف هو الفقير. ثم إن مستحق هذه الصدقة هو الفقير، لأنه يعني الفقير هو المتبادر، لأنه المتبادر من إطلاق الأمر بالتصدق. يعني بمجرد، حتى إذا ما عندي دليل يقيد بالفقير، بمجرد أن تأتي رواية تقول تصدق، ظاهر هذه الرواية أن المتصدق عليه هو الفقير. هذا ما يفهمه العرف. وفي جواز، هذا فرع آخر يرتبط أيضا بدفع بمصرف مجهول المالك. خب، الزكاة الواجبة لا يجوز إعطاؤها. طبعا البعض بالنسبة إلى الفقير يستدل بآية إنما الصدقات للفقراء، يقول عندنا دليل يخصص بالفقراء وهذا يشمل محل كلام. عموما، هل يجوز، هذا الفرع الجديد، هل يجوز إعطاء الصدقة، الصدقة اللي هي مجهول المالك، هل يجوز إعطاؤها للهاشمي أو لا؟ المصنف قدس سره يجعل هذا البحث مرتبطا ومعتمدا ومرتكزا على أن هذه الصدقة واجبة أو ليست واجبة. يعني كأنه توجد عندنا قاعدة أن الصدقة إذا كانت واجبة لا يجوز إعطاؤها للهاشمي، وإذا كانت مستحبة يجوز إعطاؤها للهاشمي. وبالتالي لابد أن نحقق محل كلامنا. الصدقة في مجهول المالك، بمجهول المالك، إن كانت واجبة لم يجوز إعطاؤها له، وإن لم تكن واجبة جاز إعطاؤها إياه. ها هسه تلاحظوا حينئذ، لا، الصدقة المستحبة يجوز، فتسيتي تعطي صدقة مستحبة.
صدقة الواجبة
الزكاة، يعني الزكاة هي الصدقة الواجبة. بل أما هذا عندنا، فعندنا إذن الزكاة صدقة واجبة، والصدقة هاي المتعارفة اليومية هاي صدقة مستحبة. لا، حينئذ هل هي واجبة أو هي مستحبة؟ هناك احتمالان في المسألة، قولان في المسألة، وجهان في المسألة. الاحتمال الأول، الوجه الأول، يجوز إعطاؤها للهاشمي لأنها ليست واجبة. دليله هذا، ليست واجبة. هذه الصدقة واجبة على من؟ أنا المكلف الآخذ للجاهز للجائزة المتواجد عندي هذا المال المجهول المالك، مأمور بالدفع، يجب علي الدفع. لكن الصدقة مو عني، الصدقة عن المالك، أنا قاعد أنوي عن المالك. خب المالك واجب علي أن يتصدق؟ لا، ليه؟ غير مو واجب عليه الصدقة. صحيح أنا مأمور، لكن أنا مثلي مثل الوصي والوكيل. الوصي والوكيل إذا أمره المالك أن يعطي الموكل أو الموصي، أن يعطي مال لفقير، وهذا الإعطاء ما كان واجب على المالك الموكل أو الموصي، حينئذ يبقى هذا الإعطاء مستحب إليه. وما لنا علاقة بالوكيل أو الوصي، هذا باعتبار الوكالة أو الوصاية أو الوصية، يجب من باب الوكالة باعتبار وكيل، ومن باب الوصية باعتبار وصي. أما بلحاظ مالك المال فهو مستحب في عهدته بالنسبة له، فهي صدقة مستحبة ليست واجبة، فيجوز الإعطاء. هذا الاحتمال الأول وهذا دليله. الاحتمال الثاني، الوجه الثاني، لا يجوز، لا يجوز.
مال واجب.
ليش لا يجوز؟ يقول عندي دليلين على ذلك. الدليل الأول، الدليل الأول أن هذا الإنسان الذي أعطى الصدقة، من هو اللي جوا إيده الجائزة، هناك أمر مباشر له من الله تعالى أن يا فلان تصدق، أمر متوجه إليه، هو مخاطب بالتصدق، هو المخاطب. فإذا الصدقة هذه قد خوطب بها المعطي للصدقة، يعني الآخذ للجائزة اللي جوا إيده الجائزة. إذن صدقة واجبة، صدقة مو مستحبة، هذه الصدقة واجبة لأن المخاطب بها نفسه المعطي. فارق بين الوكيل وبين الوصي من جهة، وبين صاحبنا المعطي فرق بينهم، ذاك أصلا مو هو المأمور بالتصدق، الوكيل والوصي ليس مأمورا بالتصدق، أكو استحباب متوجه للموكل أو الموصي، وذاك بأمره ذاك بواسطة الموكل الوكيل أو الوصي قال له أعطي. أصلاً هذا الوكيل غير مخاطب من المولى بالتصدق، أما صاحبنا، صاحبنا لا مخاطب. أصلاً المولى بهذه الصدقة لم يخاطب صاحب المال الذي لا نعرفه، خاطب هذا الإنسان، إذن واجب، إذن هذه الصدقة واجبة ليست مستحبة. هذا الجواب، هذا الوجه الأول، الدليل الأول. الدليل الثاني، حتى لو تنزلنا عن الدليل الأول فنقول نحن لا نحرز أن هذه الصدقة هي مستحبة، لا نحرز، بل يحتمل أنها واجبة، لأنه لو جاء المالك، لو ظهر المالك ورضي بالتصدق فوقعت عنه وهي مستحبة، لكن لو رفض ولم يقبل راح تقع عن من؟ تقع عن الدافع، عن المعطي، عن من بيده الجائزة، وحينئذ يكون الأمر إلهيا متوجها إليه، وهو قد وجب عليه الإعطاء بذلك الأمر، إذن هذه الصدقة تكون صدقة واجبة. طبعا البعض يناقش، بعض المحققين يناقش، يقول المدار مو الوجوب وعدم الوجوب، المدار هو كون هذه زكاة، يعني إنما لم يجوز للهاشمي أن يأخذ من الصدقة الواجبة اللي هي الزكاة دون غيرها. فحتى لو قلنا بالوجوب، من قال أن كل صدقة واجبة لا يجوز له أن يأخذ منها؟ قال وفي جواز إعطائها هذه الصدقة للهاشمي قولان، القول الأول يجوز دفعها له، يجوز إعطاؤها له، دليله من أنها صدقة مندوبة على المالك، هاي الواو وصلي، حتى وإن وجبت على من هي بيده، لكن المهم هي عن من، المهم هي عن المالك، وهي مستحبة بالنسبة للمالك. أما من وجبت بيده ما له علاقة، هذا ليس إلا واسطة في الإعطاء، أحسنتم، إلا أنه نائب عن المالك في الدفع كالوكيل والوصي. القول الثاني، لا يجوز الإعطاء للهاشم لدليلين. الدليل الأول، ومن أنها مال تعين صرفه بحكم الشارع لا بأمر المالك لكي تكون مندوبة. فارق بين الوكيل والوصي وبين صاحبنا المباشر، فرق بينهما. الوكيل والوصي بأمر من دفع؟ بأمر المالك، بأمر المالك. بينما في محل كلامنا هذا المباشر يدفع بأمر من؟ الشارع. ولذلك هي واجبة عليه، فصدقة واجبة، صدقة مو مستحبة، هذه صدقة واجبة. مال تعين صرفه، وجب الإعطاء، وجب الصرف، وجب التصدق به بحكم الشارع لا بأمر المالك حتى تكون مندوبة. ففرق إذن بين الوكيل والوصي وبين صاحبنا. الدليل الثاني، مع أن كونها من المالك، أنها الصدقة من المالك، لو تنزلنا عن الجواب الأول، أنها صدقة من المالك، هذا غير معلوم، غير محرز، لأنه من الممكن أن يظهر المالك ويرفض التصدق، فلعلها من المعطي المباشر، يعني ممن تجب عليه، فتكون صدقة واجبة، تكون صدقة واجبة. هذا
أبو سيدنا لا يقول فلعلها تجب عليه، تجب على المالك، إنه المالك مطلوب،
لا مو على المالك، لعلها تجب عليه على المعطي، على من هي تحت يدي.
المطلوب واضح، لعلها تجب عليه
على يمين،
مع كونها من المالك غير معلوم.
لا
غير معلوم،
لا
لعلها تجب عليه.
لا لا شوف العبارة،
المالك مطلوب زكاة.
لا لا شوف العبارة، قروها مرة ثانية، فلعلها ممن تجب عليه. شو العبارة؟
مع أن كونها من المالك
زين،
غير معلوم،
فلعلها
معلوم، فلعلها
ممن تجب عليه، فلعلها فلعلها صدقة من نفس المعطي. إذا ظهر المالك ورفض
تجب عليه المن
على المعطي،
على المعطي،
على من بيده، لا لا على المعطي، فلعلها مو من المالك وإنما ممن تجب عليه. الفرع الآخر وهو الفرع المهم وهو الضمان. في أول هذه الصورة الثالثة، في أول هذه الصورة المصنف سأل عن الضمان، سأل عن الضمان وقال لو كنا نعلم أن هذه الجائزة التي يريد السلطان أن يعطينا إياها، أو علمنا بذلك بعد أن أعطانا إياها، أنها مال مغصوب محرم، ما هو الحكم؟ المصنف في أول هذه الصورة الثالثة أجاب عن هذا السؤال من حيث الأخذ، جواز الأخذ وعدمه، ومن حيث الضمان وعدمه. هناك كم ذكر قدس سره، ذكر مرة تعلم قبل أن تأخذ المال أنه مغصوب، قبل أن تأخذ الجائزة، مرة بعد أن تأخذ. إذا قبل أن تأخذ الجائزة، فإن كان قصدك ونيتك الاحتفاظ بها وإيصالها إلى المالك فأنت غير ضامن، يدك محسنة، وإن أخذتها بنية التملك فيدك ضامنة. إذا بعد أن علم، ذكر وجوها ثلاثة، لكن الاحتمال القوي الذي ذكره قدس سره هو الضمان مطلقا لقاعدتي على اليد. حينئذ تلك ذلك بحث في الضمان، هنا هم يريد يبحث الضمان، نفس ذاك البحث، الجواب لا، هذا بحث مختلف عن ذاك بحث عن الضمان بمجرد الأخذ، إذا أخذه هل هو ضامن لها، إذا أخذ الجائزة هل هو ضامن لها أو لا، أخذها ثم تلفت تحت يديه، ما لنا علاقة بالتصدق، قبل تلك مرحلة قبل التصدق. مجرد الأخذ يؤدي إلى ثبوت الضمان عليه أو لا، ذاك الكلام يأتي. أما في المقام فهو سؤال عن الضمان بعد التصدق، مسألة ثانية، بعد التصدق، بعد أن يتصدق هل يثبت الضمان عليه بهذا التصدق أو لا؟
إذا نفينا الضمان، إذا ثبتنا الضمان فبها ونعمت. أما إذا نفينا الضمان حينئذ لو قلنا لا ضمان في هذه الحالة، ما قلنا بالضمان به في أول المسألة شو وقت؟ ما إذا استلمت الجائزة بعدين علمت أنها مغصوبة ليست للسلطان الظالم، حينئذ بالبداية لما أخذتها كنت أصور أنها ماله وقد ملكني إياها، تجي قاعدة على اليد ما أخذت، فأكو ضمان. لما علمت خلاص القاعدة تثبت وجود الضمان علي إيدي يد ضامنة، علمت الآن ماذا فحصت لم أجد حكمي، ما هو الدفع للحاكم الشرعي، أستأذنه في التصدق أو التصدق استقلالا، حينئذ أنا تصدقت استقلالا. إذا قلنا في المقام بعدم الضمان بعد حتى ذاك الضمان الأول راح يرتفع ينتفي، لأنه لما تصدقت انتفى الضمان في المقام، بعد ما هو ضمان بالتصدق هذا يرتفع الضمان لأننا ننفي الضمان، تلاحظون كيف؟ فهناك اختلاف بين الضمان ذاك وهذا الضمان. تصدق صاحبنا بهذا المال المجهول المالك عن صاحبه، لاحقا ظهر المالك الأصلي، جاء أريد مالي، أنتوا أعلنتوا أريد المال، ما هو موقف هنا حينئذ؟ ما هو الموقف؟ هل يجب علينا أن نعطيه البدل أو لا يجب علينا إعطاؤه البدل؟ وهذا السؤال لا يرتبط بالفقير الذي أخذ الصدقة، ما له علاقة، يعني حتى لو كان عين المال موجود عند الفقير فإنه ملكه، وإنما البدل أو القيمة، هل هذا المعطي المتصدق المباشر ضامن للمالك أو ليس ضامنا للمالك؟ المصنف يستعرض ثلاثة وجوه في المقام. الوجه الأول عدم الضمان مطلق. الوجه الثاني الضمان أيضا مطلق. الوجه الثالث التفصيل بين حالتين، بين كون يده بين كون يده عندما أخذ المال هذا المباشر للتصدق، يده في البداية إن كانت يده يدا ضامنة، هيا من عندكم شنو يعني اليد ضامنة تقولوا لي، أو كانت يده يد أمينة، متى تكون يده يدا ضامنة؟ متى؟ إذا نوى التملك، إذا أخذها بنية التملك للتملك، حينئذ النتيجة ما هي؟ نحكم بالضمان. وإن كانت يده يد أمينة يعني أخذ الجائزة للإرجاع والإيصال للتخليص فلا ضمان. هذه هي الوجوه الثلاثة في المقام. الوجه الأول لا ضمان، الوجه الثاني مطلقا، الوجه الثاني يقول بالضمان مطلقا في مقابل التفصيل الثالث القول الثالث، والوجه الثالث أن نفصل يقول هذا عندما استلم الجائزة لماذا استلمها وكيف استلمها، إن كان بنية التملك يكون ضامن لأن يده يد ضامن على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وإن كانت بنية الإحسان يده ما كانت يدا عدوانية وإنما يد إحسانية في هذه الحالة لا يوجد ضمان.
سيدنا إذا أعطاه الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي ملكه قال له خذ
يعني ملك. بعد إيه هذا بعد ما
هذا وجه
ها؟ إذا أعطاها للحاكم الشرعي
يعني الحاكم
قال له روح تصدق بيها،
لا تملكها،
لا هنا بعد يأخذوها من عنده في هذه الحالة، يعني هذه مو صدقة.
زين بعد ها
هاي مو صدقة طبعا بإذن من الحاكم، راح يرجع للحاكم والحاكم راح يرجعها إليه. تلاحظون كيف لو تصدق بها من قبل الحاكم على الفقير
ما يضمن
حينئذ لا ضمان،
بس هو لأن نفس الشخص
إيه إذا كان بعنوان مصلحة الحاكم وجد ذلك
وجدها وتصدق بها
بل بل تلاحظون كيف أن مصلحة الحاكم عندما يأتي صاحبها تعاد له. زين، هذه هي الوجوه الثلاثة. ما هو الدليل على كل واحد من الوجوه الثلاثة؟ بالنسبة إلى الوجه الأول، الاحتمال الأول، عدم الضمان، ذكر المصنف له دليلا. الدليل الأول أصالة براءة ذمة المعطي المتصدق المباشر، هذا هو الدليل الأول. هذا باحتماله، هاي العبارة التي ذكرها المصنف فيها احتمالا. الاحتمال الأول أننا نطبق أصالة البراءة، البراءة أن نقول أن هذا الإنسان المتصدق وجب عليه أن يعطي الصدقة، المجهول المالك صدقة. الآن يجى المالك قال أنا ما أقبل، اعطوني فلوسي، اعطوني مالي، راح يحصل عندنا شك بدوي. الآن يحصل عندنا شك بعد ظهوره، يحصل عندنا شك بدوي في أنه هل ذمتنا مشغولة بدفع البدل له، أو هل أن ذمتنا مشغولة بالضمان. فرق بين الاثنين، دفع البدل وجوب تكليفي، لما قلت الضمان سويت البراءة عن الحكم الوضعي، عن الضمان. مرة براءة عن وجوب دفع البدل، براءة عن حكم تكليفي. مرة براءة عن الضمان، متعلق البراءة حكم وضعي وهو الضمان. هذا البيان الأول لأصالة براءة ذمة المتصدق. شك في أصل التكليف، وهو شك بدوي لا مقرون بالعلم الإجمالي ولا مسبوق باليقين، فلا مجرى لا لقاعدة العلم الإجمالي ولا مجرى للاستصحاب، مجراه البراء. هذا واحد. البيان الثاني اللي نبين به هذا الدليل المقصود به الاستصحاب، استصحاب براءة ذمة المتصدق. أصالة براءة يعني استصحاب براءة ذمة المتصدق، يعني لما قام المتصدق بالتصدق وقبل أن يأتي ويظهر المالك كانت ذمته بريئة، ما مشغولة بالبدل وما مشغولة بالضمان، نجزم بذلك. الآن بعد أن ظهر ورفض لم يجز، راح نشك في بقاء ذمته غير مشغولة، نشك في ذلك. الاستصحاب ماذا يقتضي؟ أن نقول أن ذمته بريئة غير مشغول. هذا البيان الثاني، وعليه بعض المحققين لما يجي إلى يبين مطلب المصنف رحمه الله ويشرح، كان يشرح يشير إلى مطلب المصنف، يبني على أن الأصالة أصالة المقصود بها مو أصالة البراءة، استصحاب البراءة، براءة ذمته، براءة ذمة. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني عدم انقلاب الشيء عما هو عليه. كيف يعني؟ هذه الصدقة عندما باشرها المتصدق المعطي وقعت على أي أساس، على أي وجه؟ وقعت على وجه كونها عن المالك، هو المتصدق نوى أنها عن مالكها. هذه الجائزة أعطيها صدقة بعد أن عجزت عن تحصيل مالكها ومعرفته، أعطيها صدقة عن مالكها، فهي وقعت عن مالكها، الجائزة الصدقة وقعت عن مالكها. حينئذ عندما جاء المالك ورفض ولم يجز، سؤالنا هذا بالضمان يعني أننا هل نحكم بانقلاب الصدقة عن وجهها السابق وهو عن المالك إلى وجه جديد وهي أنه أنها صدقة عن المعطي عن المتصدق؟ هذا معنى انقلاب الشيء عما وقع عليه وهو مستحيل. صدقة في الزمن الماضي وقعت عن المالك، إذا قلنا بالضمان يعني لنا أن نعطي، وجب علينا إعطاؤه البدل أو القيمة، شلنا البدل والقيمة أعطيناها له، شنو اللي راح يصير؟ راح يصير هاي الصدقة تسجل تنقلب إلي، هذا انقلاب عما وقع، وهذا مو ممكن، هذا لا يمكن، هذا انقلاب للشيء. أو يمكن أن نعبر عنه بالتعبير التالي، أن الاستصحاب يقتضي عدم الانقلاب. يعني إيش؟ يعني لأنه هذا إذا خليناها على فكرة عدم الانقلاب تجي مشكلة هم واضحة، وهي أنه هذا من الأحكام الشرعية والاعتبارات بكيف الشارع. حينئذ يمكن أن نصور ونقرر كلام المصنف بالنحو التالي، نقول قبل أن يظهر المالك كان عندنا يقين أن هاي الصدقة عن من؟ عن المالك. بعد أن ظهر المالك شككنا بأنها هل انقلبت عما كانت عليه من كونها للمالك، انقلبت إلى كونها للمعطي للمتصدق أو لا، فنستصحب عدم الانقلاب، نستصحب بقاءها على ما وقعت عليه. هذا يكون أسلم، هذا يكون أسلم عن الإشكال. فإذا أصالت عدم انقلاب الصدقة عما وقعت عليه، هذا هو دليل عدم الضمان. وأما دليل الضمان، دليل الضمان الآن يذكر المصنف شيء واحد، وهو قاعدة على اليد، عموم قاعدة على اليد ما أخذت، قاعدة الإتلاف، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، قاعدة الإتلاف، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، وهي قاعدة عامة باعتبار في كل مورد أكو إتلاف لمال أنت ضامن، والتصدق إتلاف لمال الغير، إذن أنت ضامن له. المصنف هنا على هذا الدليل يورد ثلاثة إشكالات. الإشكال الأول يرده، والإشكالان الآخران، والإشكال الثاني بمجال الرد، لكن الإشكال الثالث تام عند المصنف. لاحظوا يا أخي، الإشكال الأول كيف تثبتون الضمان على هذا الإنسان الذي أحسن وبحث وفحص عن المالك ولم يصل إليه، أتعب نفسه، ثم بعد ذلك جاء الشارع وأمره بالتصدق، يعني أن هذا الإتلاف إتلاف بأمر الشارع، كيف توجبون الضمان عليه وتقولون من أتلف مال الغير فهو له ضامن؟ هذا إشكال. فهذا إتلاف بأمر الشارع، هيك نعبر عنه، إتلاف بأمر الشارع. جواب المصنف قدس السر، وين إتلاف بأمر الشارع؟ وين الشارع أمره بالتصدق؟ هذا حكم تفليف لا ملازمة بينهما، بين هذا الحكم التكليفي بوجوب الصدقة والتصدق وبين عدمه لا ملازمة. يعني نحن نحكم، وهو احتمال معتد به، أن الشارع أمره بالتصدق على هذا الوجه، تصدق فإن خرج فإن ظهر مالكه ورفض وجب عليك إعطاء البدل، أنت له ضامن، هذا محتم. إن كنت تسأل عن شبيه بلي، عندنا شبيه، شبيه هنا ما هو؟ اللقطة، اللقطة اللي هي حكمها واضح، إذا تصدق ثم ظهر المالك وطالب طالب. بعد في مثال اللص الوداع، الآية الرواية السابقة لا صداع. إذا أنت أعطيت المال للص الوداعي ظهر المالك أنت ضامن، إذا رجعت أنت ضامن له لصاحب المال. إذن النتيجة هي أننا نقول بأن هذا إتلاف بحكم الشارع، وجب عليه أن يتصدق، لكن هذا حكم تكليفي ولا ملازمة بينه وبين الحكم الوضعي. هذا الإشكال الأول اللي هو رده المصنف قدس سره. هناك إشكالان آخران، الإشكالان الآخران كأن المصنف يتميمهما، كأن المصنف خلنا أطبق هذا المقدار إذا لحقت. ثم إنه في راح يذكر الوجوه الثلاث في كذا وجوها، إن وجوها ثلاثة في. ما هي الوجوه الثلاثة؟ أولا الضمان، هذا اللي ذكرته على اللوحة الوجه الثاني، الضمان لو ظهر المالك ولم يرضى بالتصدق، الوجه الثاني طبعا هذا مطلقا كما سينصر، وعدمه، وعدم الضمان هذا معطوف على الضمان، وعدمه عدم الضمان مطلقا، الضمان مطلقا وعدم الضمان مطلقا لو ظهر المالك ولم يرضى، الوجه الثالث، أو بشرط أو عدم الضمان يعني، أو عدم الضمان بشرط عدم ترتب يد الضمان، إذا لم تكن يده يد ضامنة، شو وقت تكون اليد يدا ضامنة؟ تكون اليد يد ضامنة كما إذا أخذها أخذ الجائزة أو أخذه أخذ المال من الغاصب حسبة، يعني بنحو المعروف معروفا وإحسانا، هذا المقصود من حسبة، التعبير بهذا المقصود من عنده، يعني أنه لأجل إنقاذ المال وإيصاله إلى صاحبه فأخذه لا بقصد التمليك. فإذا أخذه ولم تترتب يد الضمان، لأنه أخذه لأجل الإيصال للتملك، في هذه الحالة لا ضمان. أما إذا أخذه وكانت يده ضامنة، لأنه أخذه بنية التملك، إما يعلم وقصد التملك أو كان جاهلا وقصد التملك، فيده يد ضامنة ولأجل ذلك يترتب الضمان. وجوها ثلاثة. الوجه الأول، وجه عدم، راح يذكر دليل عدم الضمان. أولا لا يضمن، له دليلا، أولا من أصالة براءة ذمة المتصدق، أصالة براءة قلت لك بها احتمالين، الاحتمال الأول أصالة البراءة عن أصل التكليف، عن أصل التكليف بالبدل أو عن أصل التكليف بالضمان. الثاني احتمال الثاني الاستصحاب بالبيان اللي ذكرته. الدليل الثاني وأصالة لزوم الصدقة، هذا الاستصحاب، نقول نفسر الاستصحاب نخلص المصنف من فد إشكال، لأنه لو نفسر بأن الشيء لا ينقلب، الأصل هناك أصل عقلي بأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، وهذه الصدقة وقعت عن مالكها، فكيف تنقلب وتتحول إلى المتصدق؟ هذا إشكال، أنه هذا بالتكوينيات، أما بالاعتباريات لا، هذا ممكن. حتى نخلص المصنف من هذا الإشكال فسره بهذا النحو، نقول أصالة لزوم الصدقة يعني استصحاب لزوم الصدقة، بمعنى عدم انقلاع، بمعنى عدم انقلابها يعني الصدقة عن الوجه الذي وقعت عليه، هي وقعت عن المالك، وقعت عن المالك، الآن نريد نشك أنه هل بعد ما زالت واقعة عن المالك، لو انقلبت وصارت عن الدافع عن المعطي نستصحب أنها كما كانت وقعت عن المالك، لزومها على الحالة التي كانت عليها.
سيدنا لين جوز الشرع بالتصدق هذا القابض،
شلون
جوزي عن الصدقه مثلا، فما ترجع انقلابه ما تنطلب
إليه. لا هو
او لان هذا المتصدق هم ما يريد الصدقه،
انتوا اذا يعني
اذا ما راضي يتصدق.
اي فانتوا اذا تلاحظون البيان الاول انه شيء لا ينقلب عما وقع عليه، وهذه الصدقه وقعت عن المال، فكيف تنقلب؟ فكيف تنقلب؟ هذا راح يجي عليه إشكال، أنه أخوات هذه الشرعيات واعتباريات، فيحصل مثل ما صار وين؟ في قضية الغريم، في قضية اللص المودع، عندنا الرواية واحدة، هذه من ناحية. إذا مقصودكم لا كيف أنها لا تقع عن المتصدق، باعتبار نستصحب، إحنا نقول هذه قطعا وقعت عن مالكها. هل الآن وقعت بعد رفض المالك للتصدق، هل أنها سوف تقع على نفس الإنسان المتصدق أو لا تبقى عن مالكها؟ الضمان شنو معناه؟ معناه أن الصدقة ستتحول من كونها عن مالكها إلى المتصدق، راح تصير صدقة من قبل نفس الإنسان المعطي، هذا معنى الضمان. عدم الضمان معناه لا تبقى على مالك. هذا الاستصحاب استصحاب يبقي معنى هذا الاستصحاب يبقي الصدقة عن مالكها، هذه الصدقة لازمة، نستصحب لزوم الصدقة. شنو معنى نستصحب لزوم الصدقة؟ أنها صدقة عن مالكها وقعت، نستصحب وقوعها عن مالكها، فهي صدقة كما كانت. لاحظون كيف؟ ما عندنا إذن هم شرعي في المقام، ما عندنا إذن شرعي أنه لا هاي الصدقة فلتنقلب، ولو عندنا دليل فبها ونعمت. من يجي هذا الاستصحاب؟
هناك ما ارتضاها بالدين الكلي في الذمة عندما يتصدق، يقول هو مو نفس المال الذي أحرزه لذلك العامل أو
أي ذاك باعتبار كلي في المال. إحنا نحكي عن جائزة معينة، مال معين، ذاك اللي أعطاه من أمواله، هذا ما يصير مالت الأجير، مال الأجير ما يشخص أنه للأجير إلا إذا الأجير استلمه أو وكيل استلمه أو ولي استلمه.
هناك تصير
باعتبار كلي في الذمة،
هناك يصح الانقلاب إذا تصدق.
لا
يعني إذا جاء طلع ظهر ليطلب
لا ذاك 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 اصلا اذا قلنا هناك بعد استصحاب ما يجري.
نعم.
لانه اذا قلنا اكو دليل يدل على عدم الضمان استصحاب ما يجري، اما اذا ماكو دليل الكلام نفسه الكلام، هذا اللي قلنا الان هم في 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 ذاك المثال اللي جبته، وفي كل مثال عندنا دليل على الضمان، اذا عندنا دليل على الضمان الصدقه تتحول قطعا اذا عندنا دليل على الضمان، لكن اكو دليل لو ماكو دليل احنا نقول ماكو دليل، وذلك نرجع للاستصحاب. هذا كله وجه عدم الضمان. واما وجه الضمان ومن عموم ضمان من اتلف، اللي هي عامه تشمل محل كلامي لانه اتلاف صدقه اتلاف، ولا ينافيه إذن الشارع بالتصدق. لماذا؟ لاحتمال أنه الشارع أذن في التصدق على هذا الوجه، على نحو يكون المتصدق ضامنا له لو ظهر المالك ولم يرضى بالتصدق. وهذا له أمثلة كإذن الشارع في التصدق باللقطة، مع أنها تضمن بلا خلاف المضمونة، والتي هي مضمونة بلا خلاف. بعد وإذن الشارع بالتصدق بما استودع من الغاصب، ما أعطي للغاصب، أعطي للمالك، إنما أجد المالك أتصدق به، فإذا ظهر المالك حينئذ يجب علي أن أعطيه البدل من الغاصب اللي هو اللص. نعم، لو كان لدينا أمر بالتصدق مطلق، لو إجانا دليل لفظي قال تصدق، له هذا إلى يوم ذلك، والحمد لله رب العالمين. سيدنا، بتشوف إشكالكم.